في تشهير قوله تعالى ومن عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما ذكروا عنه من النقم شرعا يذكرهم أيضا بما أكبر عليهم من النعم فقال وظللنا عليكم الغمام وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أيوارها ويسرها وهو السحاب الأبيض ظللوا به في السير ليقيهم حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال ثم ظللنا عليكم في السير بالغمام قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عمر والربيع عن اسواد مدلج
والضحى
ابن عباس فقال فتن وقتاده وظللنا عليكم الغمام كان هذا في البريه ظلل عليهم الغمام من الشمس وقال الجرير قال عاقبهم وهو الغمام ابرز من هذا وقطيا وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو قتيبه قال حدثنا سجن عن ابن ابي نزيح عن مجاهد وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحابه والغمام الذي ياتي الله فيه يوم القيامه ولن يكن لهم الا لهم وهكذا رواه مجرين عن مسلم بن ابراهيم عن ابي حذيفه وكذا رواه السلمي وغيره عن ابن ابي نجيح عن مجاهد وكانه يريد والله اعلم انه ليس من فيه هذا السحاب بل احسن من واقيه وابهى منظرا كما قال حذيفه في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وظللنا عليكم الغمام قال غمام ابرد من هذا واطيب وهو الذي ياتي الله فيه في حوله هل ينظرون الا ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وهو الذي جاء فيه الملائكه يوم بدر قال ابن عباس وكان معه في السير وقوله تعالى
وانشئكم ظاهر اطلاق الايه أن المراد الغنم المعروف الذي يعرفه الناس يعرفه العرب المخاطبون وأن الله جل وعلا ظلل عليهم الغمام لما كانوا في التيه يقيهم به سبحانه وتعالى حر الشمس فالغيم في وقت الظهيرة في وقت الشمس من نعم الله العظيمة ومن رحمته لعباده فكانوا تحت حر الشمس فظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم النور والسلوى بعدما بعثهم من موتهم الذي عاقبهم به أعطاهم هذه النعم فعلهم بعد موتهم وأعطاهم هذه النعم ظلل عليهم الغمام وهو غمام يقيهم حر الشمس يحصل لهم به النفع لا يحصل لهم من الضرر ويحصل لهم به النفع غمام فيه حماية لهم من حر الشمس وغيرها وأعطاهم معه المن والسلوى حتى يعيشوا في هذه الأرض المدة التي كتب الله عليهم. نعم أرض يتاهوا فيها تاهوا فيها ما سبب إلى الطريق في سينا. نعم
وقالوا تعالى
قد يأتيهم لك الأرض نعم
اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار ويغدون إليه فيأخذون من ما شاءوا وقال مجاهد المن خمرة وقال عكرمة المن حين أنزله الله عليهم مثل الصل شبه الرب الغليظ وقال السدي قالوا له كيف لنا بما هاهنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل وقال قتادة كان المن ينزل عليه في محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأتي الرجل منهم قدر يأخذ الرجل منهم قدر ما يأتيه يوم ذلك، فإذا تعدى ذلك فكذا ولم يرق حتى إذا كان يوم السادس هو يوم جمعة أخذ ما يأتيه اليوم السادس ويوم السادس، لأنه كان يوم عيد لا يشفق فيه لأمر معيشته ولا يأخذه لشيء. وهذا في النذور البرية. وقال الربيع بن أنس أن المشراب كان ينزل عليهم مثل العسل فينبشونه بالماء ثم يشربونه. وقال رب بن منبه وسئل عن المن فقال خبز رقاء مثل الذرة أو مثل النقاء. وقال أبو جعفر بن جرير
في الحديث الصحيح أن كلمة من المن وما شفاء للحين، قد يفيد أن المن شيء لطيف تغذون به طعام لهم ومعه اللحم هو السلوى هو شيء لطيف يشبه الشحم او يشبه الحلوى الغليظه ياكلون منه ويتغذون منه ومعه اللحم. قدر الله لهم حجر من ذيات عين يقبلون
حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال عقلكم هذا في الأم سبعين جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال رأى الله أنهم بمضيعي لا بدي مزرع ولا مثمورا فسناها عليهم غاضيات والغامض لهم دخلا يا غفورا عسلا ناقصا وماء فراشا وحليبا ذا بهجه مجمورا. فالناقص هو السائل والحليب المجمور الصافي والغرض ان العبارات السلف متقاربه في شرح المن. فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب والظاهر والله اعلم ان فالمن المشهور إن أكل بطل وحده كان طعاما وحلاوة إن مزج مع الماء صار شرابا طيبا ولو أكتب مع غيره صار نوعا آخر. ولكن ليس هو المراد من الحالة وحده. والدليل على ذلك قول البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن قريش عن سعيد بن جيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الملك بن عمير بن قريش عن سفيان عن عبد الملك بن عمير بن قريش عن سعيد بن جيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعت من المن وما هو شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان عن سفيان بن عمير عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من قدير من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم من رواية الحكم عن الحكم العرمي عن عمرو بن حرير به. وقال الترمذي حدثنا أبو عبد الله
هذا يبين ان عبد المال لقي سعيد وانه واصف عبد بن حريث عبد الملك بن حريث من عبد بن حريث. نعم
حدثنا محمد بن
مسنى
حدثنا
غرده حدثنا شعبه
عن عبد الملك قال سمعت
عمر بن قرن. هذا والسياق كله الحين كله. نعم
عن عبد الملك
عن عبد بن حريث بس أول الأسف المقصود عبد الملك هذا الرواج يعني ابن عميس ومعروف عن عبد الملك.
وروى البخاري ومسلم رواية الحسن عن الحسن العرمي عن عمرو بن قريش به. وقال السلمي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء السم والكماعة من المن وماءها شفاء للعين. تفرد بإقرار السلم ثم قال هذا حديث حسن غريب. وقال الترمذي حدثنا ابو عبيده بن ابي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العفوه من الجنه وفيها شفاء من السم والكمات من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإقرار الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو.
محمد بن محمد محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال
إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عن
محمد بن عمرو محمد بن عمرو نعم بن عطاء يعني محمد بن عمرو عطاء تحتمل محمد بن عمرو عطاء يروى هذا من شيوخ سعيد بن عامر هو محمد بن عمرو.
وفي باب عن سعيد بن زيد وابي سعيد وجابر كذا قال. وقد رواه الحافظ ابو بكر بن مردل في تفسيره من طريق اخر عن ابي هريره فقال حدثنا احمد بن الحسن بن احمد البصري قال حدثنا وقد رواه الحافظ ابو بكر بن مردل في تفسيره من طريق اخر عن ابي هريره رضي الله عنه فقال حدثنا احمد بن الحسن بن احمد البصري قال حدثنا اسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحه بن عبد الرحمن عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعت من المن وما فيها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواقعي يثنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤجل قال فيه الحاكم أبو أحمد بن عدي رضى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. ثم قال السلمي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة أشياء لا يتابع عليها.
وقد رأي نعم
وقد رأي عن المسائل الكبير
عندكم وقد رأي ما عندكم وابن ماجه
التي بعده
نخلها اللي فيها محل
وقد
روى
عن النسائي الحديث جرير وابن ماجه الحديث سعيد بن ابي سلمه كلاهما عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن ابي نضره عن ابي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وحديث جابر وقد روي عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن ابي سلمه وقد روي عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن ابي سلمه
كان عن سعيد بن ابي سلمه وانتم عندكم سعيد قطع الاشاره راجع بن ماجه ماذا عن سعيد قطع الاشاره
كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سمعت عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
لعله من حديث لعله رواه النسائي من جابر من ساق من لعله من حديث صحيح الحديث الأخرى ساق من يعني زيادة على أبي سعيد من حديث من أبي سعيد من حديث رواه
جابر
أقول رواه النسائي حديث عن جعفر بن إياس بعد
عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي من حديث
لعله ورواه النسائي من حديث يعني زيادة مع أبي سعيد
ورواه النسائي من حديث فرواه النسائي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السماك من المن وماءها شفاء للعين ورواه ابن مردوي عن احمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لا تكن صواب عن عمار بن رزيق عن الاعمش بن ماجه وقال ابن مردوي ايضا حدثنا احمد بن عثمان
فقال ابن مردوي رحمه الله قول على حمل ومن حديث صحيح ثابته رحمه الله قال له نفس هذا نعم من حديث من كعب في الحديث ما حاجة تحفظ على الصلاة والسلام نعم هذا الحديث ما
جذري الأرض
هي النبات هي يسمى الجذري يعني ينبت من دون شيء يعني من دون بذر يعني لكن سمى النبي من أحسن من تفسير الجذري سمى من قال لكم من أمل لأن أحسن تفسير أو طب أحسن
معروف
الجيد الحسن نعم معروف الله
يسمى
الملل يسمى كلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورواه ابن مردوي عن أحمد بن عثمان عن عباس بن عمري عن لا حكم صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش بن ماجه. وقال ابن مردوي أيضا حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عباس بن الدوري قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأقوص عن الأعمش عن الهلال بن عمرو عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الهلال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده سماءات فقال السماء فيها المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به. ثم قال ابن مردوي رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى وشيبان عن الأعمش وكذلك رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى وقد روى عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردوي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حمدون بن أحمد قال حدثنا جويرية بن أشرس قال حدثنا حماد عن شعيب بن حبحاب عن أنس أن أصحاب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تداروا في الشجر التي اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار.
عن شعيب بن حبحاب ابن الحبحاب
ابن
الحسن
ابن نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدار بالشجرة التي اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار فقال بعضهم نحسبه الكمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كما فيها المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث مشهور أصله من رواية حماد بن سلمة وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا والله أعلم. وروى عن شهر عن شهر عن ابن عباس وروي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر بن أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراج عن أبي عبيدة الحجاج عن عبد الجليل بن عطية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تمات من المن وماؤها شفاء للعين فقد اختلف كما ترى فيه على سهل بن حوشب ويحتمل عندي انه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها وقد سمعه من بعض الصحابه وبلغه عن بعضهم فان الاسانيد اليه جيده وهو لا يتعمد الكذب. واصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من روايه شعيب بن جيد رضي الله عنه. واما السلوى فقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما السلوى طائر يشبه بالثمانه كانوا ياكلون منه. فقال السدي في خبره ذكره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه
في خبر ذكره
وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم السلوى طائر يشبه السمانة. فقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السماء السلوى هي السنانة. وكذا قال المجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وعن عكرمة أن السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. فقال قتاده السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشر تحشرها عليهم الريح الجنوب. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سادسه لأنه كان يوم عبادة لا يصح فيه بشيء ولا يطلبه. وقال وابن منبه الطير السلوى طير سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عنه قال سألت من إسرائيل موسى عليه السلام لحما فقال الله لأقيمنه من أقل لحم يعلم في الأرض. فأرسل عليهم ريحا فأدرت عن فأدرت عند مكاتبه السلوى وهو السمانة مثل غير سيمين قيد رمح في السماء. فخبأوا بالغد فنسمى اللحم وخلج الخبز. وقال الحجي لما دخل بنو إسرائيل فيه قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما هاهنا أين الطعام. فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل. والسلوى وهو طائر يشبه السمانة أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله. فإذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب. فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فشرب كل شرب من عين. فقالوا هذا الشراب فأين الظل. فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الظل فأين اللباس. فكانت ثيابهم تقول معهم كما تكون الصبيان ولا يتفرق لهم ثوب. فذلك قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وقوله وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
هذه آيات الله جل وعلا هذه آيات الله العظيمة وقدرته الباهرة سبحانه وتعالى. هؤلاء جماعهم فرق كثير وأمة عظيمة ظلوا في السير 40 عاما 40 سنة وجعل الله لهم هذا الرزق من السلوى والمن وظلل عليهم الغمام كلها من رحمته واحسانه حتى خلصهم الله من هذا المحل. فجاءتهم هذه الطيور يذبحون منها حاجتهم فانزل عليهم المن سبحانه وتعالى حلوى مع اللحم وشاق اليهم الماء من هذا الحجر. ينقلهم موسى اينما كان هذا الحجر ثم يتفجر ماء. هذه من آيات الله الذي يقول سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحانه وتعالى.
وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحوما قاله السدي. وقال سليب عن حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس خلق له ستين ثياب لا تقرح ولا تدرا.
خلق
له ستين ثياب لا تقرح ولا تدرا.
لا تخرق
ولا تدرا. قال ابن جريج كان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين. وقد غلط الهذلي في قوله إنه العسل وأنشد في ذلك مستشهدا. وقاصمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها. قال فظن أن للسلوى عسلا. قال القرطبي دعا الإجماع لا تصح لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير. قال إنه العسل واستدل ببيت الهذلي هذا وذكر أنه كذلك في لغة السنانة أنه يسلى به
ومنه عين السلوان. فقال الجهري السلوان عسل اتخذ البيت الهذلي ايضا والسلوان بالظن خرجة كانوا يقولون اذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق الثلاث. قال الشاعر شربت على سلوان ماء مدنة فلا وجدي في العيشان يماثل واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزين فيتلو والاطباء يسمونه مكرد. قالوا والسلواج والسلواجل جمع جمع بلفظ واحد ايضا فما يقال سمانا للمفرد والجمع والجمع وويلي للمفرد والجمع وويلي كذلك
ويلي
نعم
ويلي
يقنع على الثالث. قال هكذا في النسخ وفي شرح القاموس ما نقصه وفي الصحاح. قال الأفرش لم أسمع له بواحد. قال وهو يشبه أن واحد بل واحد مثل جماعة كما قال بالحال الواحد والجماعة أو جلحة
عندك غيري كذا غيري
نعم
عندك غيري
نعم لأن المؤرخ فقال الخليل واحد موسى سلوات وأنشد وإني لكارني لذكرى تهجة كمن تفض السلوات من دلل قطري كمن تفض السلوات من دلل قطري. وقال الكتابي والسلوى واحدة وجمعه سلاوى نقله كله القرطبي. وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فقالوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا معنى شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في قدرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام بدر عام تبوك في ذلك القيد والحرب الشديد والجهد. لم يسألوا قرقعادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامه فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرة الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أفئدتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله.
نعم كما قال المؤلف بني إسرائيل جاءتهم آيات العجائب والمعجزات ومع هذا جرى عنهم ما جرى على موسى من الأذى والتعنف. عاقبهم الله بأنواع العقوبات منها الأعصار والأغلال التي كانت عليهم ومنها الرماية مما ابتلوا بأمر فرعون حتى خلصهم الله منه إلى غيرها. مقصودا أن الله جل وعلا ابتلاهم بأشياء بسبب تعنتهم. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانوا بحمد الله غاية من الانقياد والطاعة والامتثال. لما ظهر لهم الحق وعرفوا يقين ما جاء به عليه الصلاة والسلام انقادوا للحق وساروا على جواب الحق وصبروا على الشدة في غزواتهم وفي المدينة وفي كل مكان حتى لا صرهم الله وأظهرهم. وكان إذا اشتد بهم الأمر في الشراب يسر الله أمرهم فطلب يدعو في القليل فتنبع المياه منها وسارة يضع يده في الإناء وينبع ما بين أصابعه فيشربون ويستقون. وهكذا الطعام يدعو له فيه بركة فيحصل لهم به الخير العظيم ويكون هذا القليل شيء كبير. ولهذا لما جاءت تبوك من الشدة جمعوا طعامه وكان شيء قليلا فدعا فيه البركة ثم قال خذوا فأخذوا في أريتهم حاجاتهم وأكلوا من هذا الماء شيء الطعام القليل الذي جعله الله شيء عظيم. وهكذا ما أنزل الله من المطر عند الحاجة إليه لما طلب صلى الله عليه وسلم. فالآيات عظيمة والمعجزات كثيرة ولكن إنما يعقلها ويفهمها من أراد الله له الهداية. نعم.
هذا هو الأكمل باتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المسلمين.
هذه الآية الأخرى سبحانه يا أيها الرسل ادخلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى يا أيها الذين ادخلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الواجب عند وجود النعم شكر النعم سبحانه وتعالى وحساب النفس وجهادها حتى تستقر النعم وحتى تكون نعما في الحقيقة. فإذا لم تشكر خاف بقمم وكان العقوبات ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى لائما لهم على نفورهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق كفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحشروا فرماهم الله في السيف عقوبة لهم كما ذكر تعالى في المائدة. ولهذا كان أصح قولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتاده أبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى حافيا عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات. وقال آخرون هي أريحا ويخفى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا. وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر حكاه الرازي في تفسيره. والصحيح الأول أنها بيت المقدس. وهذا كان لما خرجوا من السيف بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتح الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورب بلدهم عليهم وإنقاذهم من السير والظلام. قال العزي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى وادخل الباب سجدا أي ركعا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار
لأن السجود يطلق على الركوع لهذا قد صلى ركعتين يعني سجدتين ركعتين بسجودهما. ولأن الثاني لا يستطيع أن يمشي ويدخل وإنما يدخلها الراجح والظالم لهذا قال سجدني خاضعين. والخاضعين دليلين لربكم الذي منع عليكم بالدخول وأنجاكم من السيف وأنقذكم من آل فرعون إلى غير ذلك من النعم.
فأمر أن يبني بيت المقدس بيت الأنبياء محل الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومحل جده إبراهيم ويبنوها خاضعين خاشعين ويقال الخاشع رافع لذله واستكانته وانكساره ولكنهم والعياذ بالله أبوا ودخلوا يسحون على أسفارهم معاندة ومخالفة لأمر الله عز وجل فلهذا أصابهم ما أصابهم من التفرق والاختلاف وقسوة القلوب نسأل الله العافية.
وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير رواه الحاكم من حديث سفيان به ورواه أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد فدخلوا من قبل أشكاههم. وقال الحسن البصري أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم واستبعده الرازي وحكى عن بعضهم أن المراد ها هنا للسجود الخضوع لتعذر حمله على الحقيقة. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحقة من باب إيليا بيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه على بالباب جهة من جهات القبلة. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما فدخلوا على شق. وقال السدي عن ابن عن ابي سعيد الازدي عن ابي الخنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعين رؤوسهم اي رافعي رؤوسهم خلاف ما امروا به. وقوله تعالى وقولوا حصه قال الثوري عن الاعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقولوا حقه قال مغفرة استغفروا
يعني خطة عنا بنوبنا يعني خطة يا ربنا عنا خطايانا ندخلوا خاضعين خاشعين وسأل الله المغفرة والعفو أما سبق منكم من التقصير. الله المستعان.
وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع عن اسمحه. وقال الضحاك عن ابن عباس وقولوا حقه قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله. وقال الأوزاعي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى وقولوا حصة فكتب إليه أن أقروا بالذنب. وقال الحسن وقتادة أيحطط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقال هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يقضوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاشتره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وبشره ابن عباس بأنه نعلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنه فيها وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم أيضا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وإنه لقابع لربه حتى أن عثمونه لنفس موت قبله
حتى إن عثمونه بعد حتى تكسر هذا
حتى إن عثمونه ليمس مورك رحله شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى. فقال بعضهم هذه صلاة الضحى، وقال آخرون بل هي صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخول السماء. فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح أن يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد، والله أعلم.
الرب الأول أن تسليم كل ركعتين بتسليم، لذلك صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثلا، ولا مانع أن تكون صلاة الضحى وأن تكون صلاة الفجر، لأنه كان يصلي الضحى بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام ويتركها تارة ليعلم الناس عدم وجوبها. قد أوصى بها عليه الصلاة والسلام عن البغداء وعن الغيرة، أوصاهم بصلاة الضحى. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدقات على السلاميات قال ويكفي من ذاك ركعتان فركعهما من الضحى، فدل ذلك على تأكدها وعلى سنة مؤكدة في كل يوم.
صلاة
الأولين والضحى لكن عند السجدة.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن نامر عن هناز بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة، فدخلوا يزحفون على أكتافهم فبدلوا وقالوا حبة في شعرة.
حفظة حبة في شعرة كله معاندة يزحفون على أكتافهم يعني على المقاعد، ليس مقاعد حليفة، دخلوا يزحفون على المقاعد.
فرواه النسائي عن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الرحمن به موقوفا، وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك بعضه مسندا في قوله تعالى حفظه. قال فبدلوا وقالوا حجه. وقال عبد الرزاق انبانا نامر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أكتافهم فقالوا حبة في شعيرة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي وعن عبد الرحمن بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمن لا أتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أكتافهم وهم يقولون حنطتهم في شعيرة. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم. ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن مكافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله. هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروب مختصرا. وقال ابن مردوي حدثنا ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن مسافر
معروف جعفر. لا يعرف أحمد بن مسافر.
نعم. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا احمد بن محمد بن منذر الحجاج قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي سعيد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن خدري رضي الله عنه قال صرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من اخر الليل اجلنا في السنين في سنيه يقال لها ذات الحنظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه السنيه الليله الا كمثل الباب الذي قال الله لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصه نغفر لكم خطاياكم وقال سفيان الثوري عن ابي وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا احمد بن محمد بن المنذر القزاز قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي خديج عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء يقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل له ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حصة المغفرة فدخلوا على أفساههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة كذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال الثوري عن السجي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن أبي علي بن مسعود رضي الله عنه وقولوا حصة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال أصباط عن السجي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنهم قالوا هطل سمعت أن إنهم قالوا هطل سمعت
هطل
لا بسميلة
هطل
هطل سمعتا حجبة مجبا فهي بالعبري بالعربية حبة حنطة حمراء مكتوبة فيها شعرة سوداء وذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أفساههم وقالوا حنطة كذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والرجل والمعنس ويحيى رافع وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمروا أن يدخلوا سجدين فدخلوا يزحفون على أكفاههم من قبل أكفاههم رافعي رؤوسهم وأمروا أن يقولوا حطة أي اسقط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شريرة وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسا وعذبهم بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب وهكذا روي عن مجاهد وابي مالك والسدي والحسن وقتاده انه العذاب وقال ابو العاليه الرجز الغضب وقال الشعبي الرجز اما الطاعون واما البرد وقال سعيد بن جبير هو الطاعون وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعدان بن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب عذب به من كان قبلكم وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري واصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن ابي ثابت اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها الحديث وقال ابن جرير اخبرني يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن عبد النبر عن عامر بن سعد بنحوه والله أعلم.
فلما أحداث فإن الرد يكون نتيجة غلط فعقبهم الله ما فعلوا من الاستهزاء والتهويل بغضبه ونزول عذابه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
رحمه
الله
تعالى
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقوله فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقى لي لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل شرق من أصداقكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سل منكم ولا شد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسط المبشرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجعل بين ظهرانهم حجر مربع وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية وثلاثة عيون وأعلم كل سلك عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منخلص إلا وجدوا ذلك معهم إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قصص من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وهو حديث الهتون الطويل. وقال عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى بعصاه فانفجرت من اثنتا عشرة عينا فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصا. وقال الزمخشري وقيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى وله شعبتان تستقدان في الظلم وكان يحمل على حمار. قال وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه ما العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين ارتسل فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته. قال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام من جنس لا للعهد أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصا فينفجر ثم يضربه فيبش. فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا فألقى الله إليه أن يكلم الحجر فتنفجر ولا يمس هذه العصا لعلهم يقرون والله أعلم لعلهم يقرون والله أعلم.
المقصود من هذا من الآيات الإعراب والمعجزات الظاهرة والله على كل شيء قدير سبحانه يقال على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله أعطى موسى آيات كثيرات من العصا ومنها اليد التي جعلها الله له معجزة العصا تكون ثعبانا إذا أراد أن يلقاها صارت ثعبانا عظيما حتى التقبت حفيهم وحبالهم وخر أولئك السحرة إلى سجدا وأسلموا بأسباب ذلك. وهذه اليد التي يخرجها بيضاء من غير آية من غير آفة بل آية جعلها الله له سبحانه ثم جعل له آيات أخرى كثيرة كما أصابهم من حين عصوا واستكبروا فجعل الله لهم آيات كثيرات منها ما حصل لهم من الجراد والقمل والضفادع والدم إلى غير ذلك. ثم هذا الحجر من النعم جعله الله له سقيا حينما نزلوا انفجرت هذه العيون الثلاثة عشرة كل سبط من أصداقهم يعني كل قبيلة من قبائلهم لها عين لا يزاحمها فيها غيره. هذه من آيات الله حجر يابس يفجر إذا أراد الله ويهبط إذا أراد الله فيقوم له معهم حيث شاء. هذه من آيات الله العظيمة وله جل وعلا القدرة البالغة والحكمة البالغة والآيات العظيمة الدالة على أنه سبحانه رب العالمين وأنه مستحق الأيام جل وعلا. نعم اللهم المستعان. كلوا وشربوا من رزق الله من سلوى وماء طيب يقولوا فلا تعثوا بالأرض والسكنة يعني استقيموا على طاعة الله واصبروا على ما أصابكم حتى يفرج الله اللهم استعان.
وقال يا ابن النضر قلت لجويدر كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى يضع الحجر ويقول من كل سبط الرجل ويضرب موسى الحجر فينفجر من اثنتا عشرة عينا فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل صدقه إلى تلك العين. وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل بالسيف شق عليهم من شق لهم من الحجر أنهارا. وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك بالسيف ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عينا من ماء لكل شرق منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد لفقر ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن تلك مكية فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير غائب لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله فانبجست منه اثنتا عشرة عينا وهو أول الانفجار. وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار. تناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك والله أعلم. وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سئل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده والأمر في ذلك قريب والله أعلم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال خالد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإن كنتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تملك الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أغنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الجميعة. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا دبركم وضجركم مما مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونفيها مما سألتم. قال الحسن البصري فبقروا ذلك فلم يقدروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا أقواما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم. فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد. فالبقول والكساء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وفومها بالساء وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم
عنه بالثوم. وكذا الربيع بن أنس سعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمار يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الثوم. قال وفي اللغة القديمة قوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن عبد ابن جرير قوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإن من الحروف فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاشور شر وعاشور شر وأتافي وأتافي ومغافير ومغافير وأشباه ذلك مما تطلب الفاء تاء والفاء فاء بتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوز الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأنا ابن وهب قراءة قال حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوله وفومها ما فومها قال هل حنطة. قال ابن عباس أما سمعتم إلى قول أحيقة بن الجلاح ابن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا أرجى المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير حدثنا علي بن حسين قال حدثنا مسلم الجهني قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن قريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وفومها قال فوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعثيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال وخبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحسين عن ابي مالك وفومها قال الحنطة وقول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وغيرهم فالله اعلم. وقال الجواري الفوم الحنطة. وقال ابن جريج الفوم السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة ان الفوم كل حب يقتبز. قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية ومنه يقال لبائعي شامي مغير عن فومي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال تعالى أتستبدلوا قال أتستبدلوا
بكل لهذا أبو باسل سواء كان أنه بصر أنه فوم أو أنه سنطة أو أنه جميع الحبوب التي تؤكل فهم لن الأكل من السمانة ومن وطلبوا طعامهم السابق وما كان عليه سابقا لنصر قبل أن يخرجوا. فهم طلبوا الأدنى وطلبوا ما هو الأفضل والأعلى. هذا من النقل البسيط هناك الله أكبر ولهذا قال أتستبدل من الذي هو أدنى من الذي هو خير إذا تعتبرون هذا الشيء أدنى إنه خير لكم وأفضل وأنفع لكم لأنني أكثر.
نعم وقوله تعالى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الجنيه مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصر هكذا
ولما لقي مسلم الجوهري ومسلم الجرمي
من عند والتقرير فاصل كتب الستة. نعم
فقوله تعالى اجلسوا مصر هكذا هو منول مكروه مكتوب من اجل المقاصد الأئمة العثمانية.
نعم يعني مصر من الأنصار دمشق أو القاهرة لما سميت مصر معروفة أو أي بلد لها كان لها حضارة تجد بها مطلوبكم هذا من يسر. نعم وأما مصر يعني صرف هي بلاد معروفة والمراد هنا يعني أي مسلم من الأنصار تجدون هذه الأشياء التي أنتم تسمونها. لا
مكتوب للألف بالمصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف قال ابن جرير ولا يحتجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اهبطوا مصرا اهبطوا مصرا قال مصرا من الأنصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد بن البخال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال وروي عن السدي وقتاده والربيع ما نسلك ذلك. وقال ابن جرير وقع في قراءة يبين كعب ومسعود اهبطوا مصرا من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك لمثل فرعون. وكذا رواه أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد نصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الإتباع بكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير القوارير. ثم توقف في المراد ما هو أنصر فرعون أم مصر من الأنصار وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر من الأنصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس نساء من عدناتي وكثرتي في الأنصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال تستأجرون الذي هو أبنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤال هذا من باب البقر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم. قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا أي لا يزالون مستذلين. من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال هم أصحاب القبالات يعني الجزية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتاده في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة قال يعطون الجزية عن يد وهم صابرون. وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة قال الذل. وقال الحسن أذلهم الله فلا مناة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجيب وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس
والسدي المكن في فاق وقال عطية العوفي الخراج وقال الضحاك الجزية وقال تعالى وجاءوا بغضب من الله
يعني انفقر ذلتهم مع فقر لأنهم وين كان عندهم الأموال هم أفقر الناس حلوبا وأكثرهم شرها وطمعا في المال حصل عليه فهم فقراء القلوب وإن لم يجد الأموال ولهذا قال الحديث الصحيح ليس غنى عن كثرة العرب ولكن غنى عن النفس فاليهود أفقر الناس حلوبا وأحرصهم على المال وهم مع ذلك عن الله إلى ما كانوا في بلده في دولة فهم مستغنون وتجمعهم الآن في فلسطين وأيضا في ذلة وهوان ومعذبون وإنما تجمعوا بسبب إنجاز الأمريكا لهم والنصارى لهم حصل بحبل من الناس المساعدة من أولئك النصارى اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا
الله أعلم أن يكون هذا ولا يكون غيره يذهبون يسألون
لا يقام له الاستعانة
ما بعد يأتون مع الدجال
وباءوا لغضب من الله قال الضحاك تحق الغضب من الله وقال الربيع بن انس وحدث عليهم غضب من الله وقال سعيد بن جبير وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سقطا وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باء الا موصولا اما بخير واما بشر يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء ومنه قول تعالى اني اريد ان تبوء باثمي واثمك يا موسى انصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني فمعنى الكلام اذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله السخط وقوله تعالى وذلك لانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذله والمسكنه واخلال الغضب بهم من الذله بسبب استكبارهم عن اتباع يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإقلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن استكبارهم